آه، كيف ممكن لنموذج ذكاء اصطناعي من تطوير جوجل يعني إنه يستخدم كعقل مدبر لسرقة 20 مليون دولار، وفي نفس الأسبوع بالضبط تباع خرطوشة بلاستيكية للعبة فيديو عمرها 40 سنة ب3 ملايين دولار؟
التناقض عجيب فعلاً.
عجيب جداً. عالم التكنولوجيا اليوم يبدو وكأنه يعيش في حالة انفصام. مرحباً بمستمعينا في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. إحنا اليوم في ليلة الأحد 14 من يونيو 2026، ومصادرنا اليوم تغطي مجموعة أحداث تحس إنها مقتطفات من فيلم خيال علمي.
صحيح، يعني للوهلة الأولى تبدو الأحداث منفصلة تماماً، لكن لما نتعمق في التفاصيل التقنية والقانونية للي صار في نهاية هذا الأسبوع منكتشف قاسم مشترك واضح جداً،
اللي هو
النضوج والمسؤولية. بصراحة صناعة التكنولوجيا بتغادر أخيراً مرحلة الغرب المتوحش.
مرحلة الفوضى.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي اليوم يواجه المحاكم، والعملات المشفرة تدخل وول ستريت بقوة، وحتى الحنين للماضي أو النوستالجيا يعني تحول الاستثمار بملايين الدولارات.
شوف، الأمر وكأن صناعة التكنولوجيا طول العقد الماضي كان مراهق يعبث بالأدوات والإسلاك في جراج بيته، وفجأة انطلب من هذا المراهق يلبس بدلة رسمية ويدفع ضرائب ويقف قدام القاضي.
التشبيه هذا في محله تماماً، ولما نتكلم عن الوقوف قدام القضاء خلينا نبدأ بأكبر خبر قانوني هذا الأسبوع.
أكيد، دعوى جوجل التاريخية. جوجل قاعدة تقاضي شبكة الجرائم الإلكترونية الصينية اللي اسمها أوتسايدر إنتربرايز، والملفتة هنا أن القراصنة ما اخترقوا خوادم جوجل.
لا أبداً، هم استخدموا أداة جوجل نفسها
جيميناي. استخدموا نموذج جيميناي عشان ينتجون 2.5 مليون رسالة تصيد احتيالي، وكل هذا في أسبوعين بس.
رقم مرعب صح؟
مرعب جداً. يعني قلدوا مواقع علامات تجارية كبرى، منها واجهات لجوجل نفسها، ووقعوا أكثر من 100,000 ضحية، وسرقوا حوالي 20 مليون دولار من مستثمري العملات المشفرة. لكن سؤالي، كيف تجاوزوا فلاتر الأمان؟
المهاجمين ما راحوا لجيميناي وكتبوا أكتب رسالة لسرقة الأموال. الفلاتر بتمنع هذا فوراً.
طيب إيش اللي صار؟
استخدموا شيء اسمه حقن الأوامر، يعني قسموا المهام، طلبوا من النموذج يكتب نصوص تبدو وكأنها إشعارات أمنية شرعية لتحديث محافظ التشفير، وبعدين دمجوا هذه النصوص مع واجهات برمجية مزيفة.
أتمتة كاملة للعملية.
100%. النظام كان يولد آلاف الرسائل المخصصة في الدقيقة.
بس لحظة، جيميناي أداة متاحة للجميع. إذا افترضنا إنها أداة، هل مقاضاة جوجل لمستخدميها هنا تشبئ قيام صانع سيارات بمقاضاة شخص استخدم سيارته في عملية سطو على بنك؟
هذا هو التساؤل القانوني الخطير هنا.
يعني إيش المغزى؟ ليش جوجل تتعب نفسها وتتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لتدمير البنيات التحتية للقراصنة بدلاً ما تترك الموضوع للشرطة؟
شوف، جوجل تسوي كذا لسبب استراتيجي جداً. هي تدرك الأهمية التاريخية لهذه الخطوة. هذه أول مرة شركة تكنولوجيا كبرى تتخذ إجراء قانوني مباشر ضد إساءة استخدام أدواتها.
يعني هم خايفين من شيء أكبر؟
بالضبط، هم يرسلون رسالة استباقية للمشرعين في أمريكا وأوروبا، مفادها نحن نحارب أيضاً ونقدر ننظم منصاتنا بنفسنا.
عشان يتجنبون قوانين تنظيمية صارمة قد تخنق الابتكار.
صحيح، وهذا بصراحة يضع ضغط هائل جداً على شركات ثانية مثل OpenAI ومايكروسوفت وميتا عشان يمشوا على نفس الخطى.
وهذا ينقلنا بشكل مثالي للخبر الثاني، لأنه إذا كانت جوجل تحاول تضع قواعد وتتجنب المسؤولية، فالحكومات يعني قررت أنها ما رح تنتظر.
إطلاقاً، ما رح تنتظر.
شفنا الأزمة القانونية لضربة OpenAI في 13 من يونيو 2026، يعني قبل 5 أيام بس من إعلان الشركة عن طرحها العام الأولي التاريخي.
الطرح اللي قيمته متوقع توصل 150 مليار دولار.
تخيل الرقم. وفجأة تحالف من 42 مدعي عام في الولايات المتحدة بقيادة نيويورك يفتحون تحقيقا شامل.
تحقيق يغطي كل شيء تقريبا.
فعلا، يعني سياسات الإعلانات، إدارة البيانات الصحية، حماية القصر وحتى كبار السن. بس ليش الآن؟
التوقيت هو كل شيء.
هل هو مجرد مسرح سياسي لأننا في سنة انتخابات في أمريكا؟ ولا الموضوع مرتبط بالشفافية المطلوبة قبل الطرح العام، خاصة بعد فقدان الثقة اللي صار مع سام ألتمان في 2023؟
سؤال ممتاز. بصراحة هو مزيج من الاثنين. التحرك هذا فيه دوافع سياسية أكيد، لكن الشفافية المالية هي المحرك الأساسي. المستثمرين في وول ستريت يكرهون المفاجآت التنظيمية.
يعني المدعين العامين يستغلون نقطة الضعف هذه؟
بالضبط. والأهم من كده، لما نشوف الصورة الكبرى، غياب قانون فيدرالي أمريكي شامل للذكاء الاصطناعي يعني أن المدعين العامين في الولايات قادرين يسدون هذا الفراغ التنظيمي بأنفسهم.
واو، يعني هذا ممكن يخلق كابوس تشريعي لأوبن اي اي؟
100%. تخيل تتعامل مع 50 نظام مختلف في 50 ولاية. الشركة غالباً رح تضطر تقدم تنازلات ضخمة،
زي تقارير شفافية وتدقيق خارجي؟
صحيح، وهذه التنازلات رح تصير هي المعيار الفعلي للصناعة بأكمله.
طيب إذا كانت أوبن إي آي تواجه ضغوطاً قانونية، ففي نفس الوقت نجاحاتها العظيمة فرضت ضغوطاً تنافسية مرعبة على عمالقة التكنولوجيا الثانيين؟ مرة من 15 سنة، سيري يتحول لتطبيق مستقل على شاشة الآيفون في نظام iOS 27.
واجهة تشبه الدردشة، صح؟
بالضبط، سجل محادثات محفوظ، مزامنة عبر آي كلاود بين كل أجهزة آبل، وقدرة تامة على فهم السياق. يعني سيري القديم كان أشبه بسمكة ذهبية تنسى كل شيء قلت لها قبل ثانيتين.
تشبيه مضحك بس واقعي جدا.
أما سيري الجديد فهو زي مساعد تنفيذي بذاكرة فولاذية، يعرف بالضبط إيش تقصد بناء على محادثة سويتها أمس على جهاز الماك تبعك. لكن السؤال الجوهري هون، ليش أبل استغرقت 15 سنة؟
شوف، المسألة تتعلق بفلسفة التصميم السابقة لتيم كوك.
كيف يعني؟
أبل ما كانت تبغى المستخدم يحس إنه يتكلم مع روبوت، عشان كده سيري كان مخفي، مجرد واجهة صوتية بسيطة. لكن تشات جي بي تي غير سلوك المستخدمين تماماً.
الناس صاروا يحبون الدردشة النصية المباشرة والمفصلة.
بالضبط، وهذه بصراحة تعتبر الفرصة الأخيرة لسيري عشان يستعيد ثقة المستخدمين المحترفين اللي عطلوه من زمان.
لأن إذا فشل هذا التطبيق المستقل، سيري ممكن يتهمش للأبد في حرب الذكاء الاصطناعي ضد مساعد جوجل وأليكسا، صح؟
خطر وجودي حقيقي بالنسبة لآبل.
والملفت إن آبل مو بس قاعدة تحاول تلحق بالركب في مجال الذكاء الاصطناعي، هي أخيراً بتدخل ساحة معركة الأجهزة القابلة للطي.
الهواتف القابلة للطي، أخيراً.
نعم، وهذا يثبت أن هذه التكنولوجيا نضجت فعلاً. المواجهة المرتقبة هذه السنة راح تكون بين هاتف سامسونج جالكسي زي فولد 8 في يوليو وأول آيفون فولد في سبتمبر.
مواجهة شرسة، سامسونج داخلة بخبرة 8 سنوات.
صحيح، سامسونج تقدم جهاز بسماكة 4.2 ملم فقط وبطارية 5000 ملي أمبير، شيء خيالي.
وفي المقابل أبل إيش بتقدم؟
أبل بتنزل بشاشة خارجية أوسع، نسبة 4:3، والأهم مفصلة معدنية سائلة أو ليكويد ميتل عشان تقلل تجعد الشاشة اللي بالنص، طبعاً غير تكامل نظام أبل البي إي.
تقنية المعدن السائل هذه ممكن تغير اللعبة.
بس سؤالي لك كخبيرة، يعني هل أبل تأخرت 7 سنوات كاملة، أم أن دخولها الآن هو الختم الرسمي يلي يقول للمستهلك العادي يا جماعة الأجهزة القابلة للطي ما عادت تجربة علمية هشة؟
هو الختم الرسمي بدون شك. أبل تعمدت الانتظار حتى تنضج التكنولوجيا
عشان تتجاوز مشاكل الأجيال الأولى لسامسونج.
بالضبط، الشاشات الهشة والتجعد المزعج. أبل تدخل الآن عشان تطفي الشرعية على الفئة بالكامل.
يعني اللي يفكر يشتري إيش يسوي؟
بناء على المصادر، النصيحة الذهبية هي انتظر. لا تشتري في يوليو، انتظر لسبتمبر عشان تقارن فعلياً بين خبرة سامسونج ونظام أبل السلس.
نصيحة ممتازة. طيب إذا كنا نتكلم عن نضوج الأجهزة الاستهلاكية، فهناك نضوج من نوع آخر قاعد يحصل في عالم المال.
الأصول الرقمية.
البلوكشين ما عاد مجرد مضاربات طائشة، وول ستريت بدأت تتبنى الإيثيريوم كبنية تحتية جادة.
تحول ضخم جداً بصراحة.
بيبيك رامان مؤسس شركة إيثيريلايز يقول إن المؤسسات المالية جاوزت مرحلة التجربة. هم الآن يسوون شيء اسمه ترميز أو توكنايزيشن لأصول العالم الحقيقي.
يعني الأسهم، السندات، العقارات وحتى العملات المستقرة.
صحيح، ورامان يتوقع توقع جريء جداً، سعر الإيثيريوم رح يوصل ل 15 ألف دولار بحلول 2027.
نمو بخمسة أضعاف، رقم كبير،
رقم خيالي. بس عشان نبسط الفكرة للمستمعين، ليش السعر الحالي ما يعكس هذا التبني المؤسسي الضخم؟ المصدر استخدم تشبيه عجبني جداً.
تشبيه الطريق السريع؟
أيوة، الأمر يشبه بناء طريق سريع ضخم وحديث جداً. الطريق جافز ومفتوح، لكن السيارات الكثيرة لسه ما دخلته بالكامل، عشان كده للي يشوفه من بعيد يبدو فاضي وما في زحمة.
تشبيه دقيق. نجاح هذا التوقع حق الـ 15 ألف دولار يعتمد على عدة عوامل، مو بس أمنيات.
إيش هي هذه العوامل؟
إن مليار دولار. وثانياً، انتقال التمويل التقليدي للشبكة وتوسع شبكات الطبقة الثانية زي أوبتيميزم وأربيتروم.
بس في مخاطر، صح؟ يعني مو كل شيء وردي.
أكيد، في عقبات تنظيمية وفي منافسة شرسة جداً من شبكة سولانا اللي تقدم بديلاً أسرع وأرخص للمطورين.
يعني نقدر نقول إنه استثمار طويل الأجل يتطلب صبر، مو مضاربة سريعة عشان تشتري لامبورجيني بكرة.
100%، الصبر هو المفتاح هنا.
طيب، هذا ينقلنا لمفارقة ممتعة جدا. إذا كانت البنوك الكبيرة تحط أموالها في العالم الرقمي المستقبلي المتمثل في الإيثيريوم، فإن أثرياء التكنولوجيا والعملات المشفرة قاعدين يستثمرون ملايينهم في الماضي الرقمي.
النوستالجيا، هذه الظاهرة عجيبة.
شفنا المزاد الخيالي في مؤسسة هيريتج ملمزاتات في 12 يونيو، نسخة مختومة من لعبة سوبر ماريو براس لعام 85 بيعت بمبلغ 3 مليون دولار.
3 ملايين، واو، هذا حطم الرقم القياسي السابق اللي كان مليونين في 2021.
صحيح، والسبب اللعبة فيها ملصق لامع أصلي من نينتندو، يعني من الإنتاج الأولي، وتعتبر أقدم نسخة مختومة معروفة، وحصلت على تقييم واتا 9.8 A++.
حالة شبه مثالية.
بس سؤالي هنا، هل إحنا قدام فقاعة اقتصادية سخيفة؟ ولا لازم نبدأ نتعامل مع خراطيش الألعاب القديمة بنفس الطريقة اللي يتعامل فيها خبراء الفن مع لوحات بيكاسو والموناليزا؟
شوف، ديناميكيات هذا السوق تغيرت. الألعاب هذه تحولت لتحف ثقافية بالنسبة لطبقة جديدة من جامعي المقتنيات.
تقصدين رواد أعمال التكنولوجيا ومليونيرات الكريبتو؟
بالضبط، بالنسبة لهم هذه طفولتهم وهذه التحف تمثل تاريخهم. بس رغم أن السوق جاد، إلا أنه محفوف بالمخاطر.
ليش؟
لأن القيمة تعتمد على الندرة والأهمية الثقافية والوفرة المالية. إذا تغيرت الظروف الاقتصادية الكلية زي رفع أسعار الفائدة أو ركود، هذا السوق ممكن ينهار فوراً.
يعني استثمار عالي المخاطر يعتمد على مشاعر النوستالجيا، مو على أصول ملموسة تدر أرباح.
100%، مجرد تغير مزاج السوق ممكن يمسح هذه الملايين.
بصراحة، رحلتنا اليوم في هذه المصادر كانت مبهرة. شفنا كيف التكنولوجيا فعلاً دخلت مرحلة المحاسبة والنضوج المالي والقانوني.
صحيح، يعني من جوجل اللي تتخذ إجراءات قانونية لردع القرافنة،
إلى الحكومات اللي تضع أوبن إي آي تحت المجهر،
وحتى أبل اللي أخيراً تنقل سيري والأجهزة القابلة للطي لساحة المنافسة الحقيقية.
وما ننسى البلوك تشين وألعاب الفيديو الكلاسيكية اللي تحولت لأصول مالية ضخمة. لكن قبل ما نختم جلستنا، عندي فكرة استفزازية شوي، ودي أترك مستمعينا يتأملون فيها بناء على كلامنا اليوم.
تفضل، شوقتني.
إحنا تكلمنا اليوم عن تحميل شركات الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية عن كل شيء تنتجه نماذجها، وتكلمنا كمان عن كيف أن لعبة فيديو كلاسيكية صنعها بشر ممكن تساوي 3 مليون دولار كعمل فني ثمين.
صحيح.
طيب، إيش رح يصير قريباً جداً لما تبدأ أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل تماماً تصمم وتبرمج ألعاب فيديو كاملة وجديدة كلياً؟
سؤال معقد، من يمتلك حقوق الملكية الفكرية؟
بالضبط، وهل رح يكون لأي لعبة يصنعها الذكاء الاصطناعي اليوم في 2026 أي قيمة ثقافية أو مادية كتحفة فنية بعد 40 سنة من الآن؟ ولا القيمة الحقيقية رح تظل دائماً وأبداً مرتبطة باللمسة البشرية؟
واو، بصراحة فكرة تستحق تفكير عميق جداً. هل نقدر نحس بنوستالجيا تجاه شيء صنعه كود برمجي؟
هذا هو السؤال، شيء يستحق التفكير فيه فعلاً. بهذه الفكرة نودعكم مستمعينا بحرارة. شكراً لأنكم رافقتونا في هذا الغوص العميق والممتع في مصادر اليوم.
نتمنى لكم وقت سعيد.
حتى نلقاكم في جلستنا القادمة في أمان الله.